فينادي ينادي من السماء ان كذب عبدي فاخرجوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تغتنم اربعه. فيه اثبات ان في القبر حسابا وان في القبر عذابا وجحيما او نعيما وانوالا. وهذا هو اصح الادله النبويه. اما الحديث الثالث الذي ذكره الشارح فضل عليه فهو حديث ضعيف لجهاله احد الرواه. وعلى هذا اجماع اهل السنه والجماعه ان في القبر حسابا، وهذا القول ذكره غير واحد من اهل العلم كالامام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المسمى باهوال القبور، وذكر ذلك علماء الاعتقاد سلفا وخلفا، ولم يشد في ذلك الا بعض المعاصرين ممن نهوا عذاب القبر كاسماعيل منصور ومن اذى حلوه. ويظهر لك من استقراء الادله القرانيه والنبويه والاثار السلفيه ان في القبر حسابا وان فيه عذابا وان فيه نعيما، وان المنكر لهذا منكر معلوم من الدين بالضروره. وهذه المساله ليست من المسائل التي يدور فيها الخلاف كما زعم البعض، وقد سخر بعض الاعلاميين من بعض مشايخ اهل السنه والجماعه من انهم يذكرون الناس دوما بمثل هذه القضايا، فقالوا ان طلع الامر واحنا لسه مختلفين في القبر بيتحاسب فيه ولا بيتحاسب فيه، ندخل الحمام بالجنه اليمين ولا الشمال الى غير ذلك. كل هذا انما يدل على خفه في الدين وطيش في العقل وذكاء للحكمه. هذا مما لا يجوز الكلام فيه، لان الكلام في مسائل الاعتقاد ما لم يكن منضبطا ففيه خطوره، فيه خطوره. وهناك ادله فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه تبارك أسماؤه الحفظ من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر إلى غير ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما ثبت عند الإمام مسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولو رجعت كلام اللاذكاري وكلام الآزري ومن تقدم من علماء السلف في هذا الباب لوجدت إجماعا لم يحرمه أحد على ما أصلنا سلفا، خلافا لما يقوله بعض المعتزلة وما يقوله من حذى حذوهم من المعاصرين بإنكار فتنة القبر. مع إخواني الشارح رأى أنه من المصلحة أن يعقد تتمة في أبواب الإيمان باليوم الآخر، وهي قضية شائكة بين أهل السنة والمعتزلة وأرواحهم من القدماء والمعاصرين، ألا وهي قضية الشفاعة. ولعل هذه القضية قد أثيرت على لسان مصطفى محمود ناهيا للشفاعه اجمالا وتفصيلا. وهذا الكلام لعم الله فيه نظر شديد، وفيه بعد وجفاء عن الحق. فالشفاعه فائده في الكتاب والسنه واجماع سلف الامه رحمه الله تبارك وتعالى. والشفاعه هي الوسيله، الشفاعه هي الوسيله. وقيل الشفاعه هي طلب خير لاحد من الناس، وهي تكون عن طريق الالتماس لا عن طريق الامر. ويؤجر صاحبها بقوله صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد وابي داود باسناد حسن انه صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. والشفاعه على اقسام، فمنها شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعه الملائكه، ومنها شفاعه صالح المؤمنين في بعضهم البعض. فاما عن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث شفاعات. الاولى الشفاعة العظمى التي تكون لأهل الموقف يوم القيامة، والتي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على محبة الله تبارك وتعالى لخاتم أنبيائه ورسله عليه صلوات الله وتسليمه. وقد ورد بذلك حديث طويل عند البخاري يعرف بحديث الشفاعة. فبعد ان يذهب جميع اهل الارض لا سيما من المؤمنين الى سائر الانبياء مبتدئين من ادم وحتى نبي الله عيسى، فان الجميع يقول قوله واحده، يقولون: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يرضى مثله قط. ثم يحيي كل نبي على الآخر حتى يصل الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا لها ألا لها. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، ثم يقال له: قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله تعالى بمحامد لم تسمع من قبل ولم تعرف من قبل. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك اسماءه شفاعة. فهذه اعظم انواع الشفاعات. الشفاعة الثانية وهي الشفاعة العامة، وتكون للكافر والمسلم، تكون لكل من وقف في هذا الموضع. الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل الصلاة ممن تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة درجاتهم في الجنة. الشفاعة الثالثة الشفاعة لأوصاف الموحدين ممن أدخلوا نار جهنم. هذه الثلاثة ثابتة بمقتضى الكتاب والسنة. كذلك فهناك شفاعات أخرى للرسل والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، كذلك يشفع القرآن والصيام بصاحبه، كذلك تشفع بعض آل كتاب الله تعالى لصاحبها. كل هذا ثبت به الدليل في السنة الصحيحة. أما عمن نفى الشفاعة فقد نفاها بفهم سقيم لبعض آل كتاب الله، كقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. واستدلوا بهذه الآية على أن كل أحد دخل النار فإنه مخلد فيها ولا تقبل فيها الشفاعة. وتنادى هؤلاء أن للآية سباقا ولحاقا وسياقا، وأنه لا يجوز لمن أراد أن يتصدر لتفسير القرآن أن ينزع بعض آل الكتاب عن السباق والسياق واللحاق، وإلا كان فهمه معوجا وقصد بكلام هو أقرب إلى الخيال وإلى الترهات منه إلى الصواب. فاستدلوا بمثل هذه الآية، ولا يخفاكم هذه الآية ورد ذكرها في سياق المعذبين الخالدين في نار جهنم من أهل الكفر، فلا يجوز أن تقيس هذه على تلك، هذه مسألة لابد أن تنتبه إليه. واستدلوا أيضا بجملة من الدلالات وقد فندها أهل العلم المتعاصرين والقدامى في أثناء حديثهم عن الشفاعة. ولو راجع الأخ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في التعليق على أحاديث الشفاعة لوجد تفصيلا وردا لكثير من هذه الشبهات التي يفندها أفراح المعتزلة الجنود. أما عن الأعمال الموجبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأولها توحيد الله، وتحقيق التوحيد سبب من أسباب نجاة المرء في الدين والدنيا والآخرة، كذلك فإن تحقيق التوحيد سبب من أسباب طمأنينة المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك فالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل رفعة درجته في الجنة من أسباب نيل الشفاعة. وكذلك من أسباب نيل الشفاعة أن يموت المرء على طاعة بمدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لما رواه الترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها. وكذلك فإن الإكثار من الأعمال الصالحة والوقوف على السنة ومحاربة البدعة ومجانبة أهلها كل هذا مما يوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للعبد المتبع. وعندنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آتي لأشفع لأناس من أمتي يوم القيامة، فيقول جبريل: لا تشفع لهم، إنك لا تدري ماذا قد أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن أحدث في ديني ما ليس منه. بالنسبة لبعض الأحاديث التي وردت وورد فيها ذكر الشفاعة ولو أنها لا تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث يكتبه الناس يقولون: من زار قبري وجبت له شفاعتي. والحديث موضوع مختلق، وبعض أهل العلم قالوا: بل هو حديث لا أصل له، ومتنه فيه نكارة، لأنه لا يتصور أن كل من زار قبر النبي يكون متبعا للنبي، وليس متصورا أن كل من وقف داعيا عند هذا القبر أنه قد أحسن الحسنى والريادة. طرحت هذه المسألة يا إخواني، فحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة، بعض الناس يقولون أن الشفاعة تنعقد لكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة محددة بعدد، يقولون مثلا: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه 100,000 صلاة وجبت له الشفاعة. فهذا الكلام لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك في هذا الباب حديث: من زارني كنت له شهيدا أو شفيعا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن بإسناد ضعيف، وأنت متعبد لله تعالى في كل مسائلك خاصة في مسائل الاعتقاد بالحديث الصحيح المتصل بإسنادك، فلا بد أن تنتبه إلى هذه القضية حتى لا نقع في البدعة أو في الشرك أو في أي مخالفة ونحن لا نقصد. فالحديث من ناحية الإسناد غير صحيح، ومن ناحية المد فالمد فيه نكارة، لأن هناك من الشيعة من يزور مثل هذه القبور وهم يسبون الصح، وهناك من الخوارج من يفعل ذلك، وهناك من المعتزلة الذين ينكرون سنة رسول الله من يفعل ذلك، وهناك من يذهب رياء وسمعة، وهناك من يذهب لقضاء مصالح، وهناك من يذهب ليسرق الناس. فلا يتصور أن كل أحد زار القبر أنه دخل في إطار الشفاعة، لا يتصور هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي وأحمد، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة، ثم أحسن ينقل. هذا اعتقاد لم أتفرد به، وإنما لي سلف وهم الأئمة الأربعة المتبوعين ممن داعى الأمة. وبهذا يرد على الصوفية وعلى شيخهم وكبيرهم في مصر الذي يوسوس إلى أتباعه زاعما أن ما يقوله أهل السنة والجماعة وأن ما يفعله إخواننا متبعين في ذلك بعض مشايخنا كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن أحمد محمد بن عبد الوهاب إلى غير ذلك يقولون أن هذه البدع إنما نشأت عندهم ولم يعرفها أهل الإسلام قاطبة. هذا كلام الله. وقد جمع الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن القميل اعتقاد الأئمة الأربعة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة. الإمام أحمد مصنفاته شهيرة. فجمع هذه الاعتقادات في رسالة وقد طبعتها وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية لمن أراد أن يقف على حقيقة معتقد الأئمة من كتبهم. إذا هذا الكلام لم يتفرد به أهل العلم الحنابلة كما يقولون وأنهم ليسوا وهابية. والوهابية ليست تهمة. فالوهابي إنما ينتسب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب. والإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء من عنده وإنما جدد من درس من معالم الدين أولا ثم أمات البدعة ووقف محاربا لأهلها لا سيما في جانب توحيد الألوهية لأن هذا هو الجانب الذي كان قد دخله الدخل في شبه الجزيرة العربية بل في العالم الإسلامي كله. وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالأوتاد ولا تقوم الساعة حتى تعبد الناس والعزى أي في شبه الجزيرة العربية. وقد أقام الصوفية أضرحة ومشاهد تصرف لها كل أنواع العبادات من دون الله. فهذه من أعلام نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاربون على هذه الدعوة يقولون أن هذه الدعوة كانت دعوة دينية ثم انقلبت وصارت دعوة سياسية بدخول آل سعود وحماية جلال الدعوة أن هذه الدعوة دعوة سياسية وأن الغرض منها كان غرض سياسي وأنهم فرضوا مذهبهم بالسيف والسلام إلى غير ذلك. هذا كلام باطل صحيح يعني. ومن تتبع كتابات المنصفين من المشرقين سيجد فتحا يعني بعض المغرضين العرب يصورون أن محمد بن عبد الوهاب دول يقول لك كان أصله يهودي واتفق في الأصل والنسب مع عبد الله بن سبع اليهودي فهو من أطرافه ومن أتباعه. ده كلام عجيب جدا. ده كلام عجيب جدا سبحان الله. ولما ضاعت شجرة الأنساب من بيننا يدعي كل أحد كل شيء فيدعي الخلي أنه مقارب للشجي. فهذا الكلام طبعا يعني فيه نظر. ولكن على كل حال عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. إذا هذه المسألة مسألة هامة وهي أن الإمام شيخ الإسلام كان مسبوقا من أئمة الإسلام وكان مسبوعا من بقية أئمة الإسلام في هذه العقائد وأن من شذ عن عقائد هؤلاء شذ في النار لأنه يكون بذلك خارجا عن سبيل المؤمنين. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وستجد أن بعض من فهم العقيدة فهما خاطئا أن بعض هؤلاء ارتدوا عن مذاهبه الباردة وعادوا إلى الحق، كأبي الحسن الأشعري الذي تربى في مدرسة المعتزلة فكان ناصرا للاعتزال وأهله، ثم مر بالمرحلة الثانية وهي مرحلة التوقف بعد الشك، ثم مر بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة العودة والأوبة إلى الجناح الفسيح إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن المسائل الفلسفية الكلامية التي تعود عليها كثير من هؤلاء. ونحن إذ نقول هذا لا نقلد أحدا من غير معرفة دليله، لأن العامية الذي يقلد إنما يقلد الأعلم والأدين، فإن انطلق بعض الشيء وصارت له قدم راسخة في العلوم وصار من أهل النار فإنه لا يحل له أن يقلد أحدا من غير معرفة دليله ودلالة الدليل. وفي هذا تتفاوت أنظار الناس، إلا أننا نقول أن الحق لن يخرج عن إجماع هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فعصم الله تعالى الأمة من الاجتماع على ضلالة. فلو أن أحدا أراد أن يتعبد لله تعالى بمقتضى قول الأئمة الأربعة أو بقول جمهور الفقهاء لكان ذلك خيرا وأشد تثبيتا، ولأن أضل قلب هؤلاء خير من أن أكون ذبلا ورأسا في الخلاف والفرقة. هذه ليست دعوة منا للتقليد الأعمى، وإنما هي دعوة منا لاحترام سبق هؤلاء من أجلة أهل العلم. فلا يسعك الآن أن تقول والله أصل عني كتب ما كانش عند ابن تيمية، وأنا بضغط زر واحدة على الحاسوب يبقى عندي المكتبة الشاملة، أنا عندي كتب ابن تيمية. هذا كلام ذلك وفيه انتقاص من مقادير أهل العلم السالفين، فكل ما أنت فيه الآن إنما هو بفضل حافظتهم، حافظة الصدر وحافظة العلم والفهم السليم للدين، وكل ما نحن فيه من فساد فبسببنا نحن، بسبب اعوجاج الفهم وبسبب الضلال. إذن هذه مسألة هامة جدا. طيب، إذا اختلف الأئمة في مسألة ماذا نفعل؟ إذا كان اختلافهم في الأصول، أقصد بالأصول الاعتقاد، فإن الخلاف لا يسع، لأن الحق واحد لا يتعدد، فلا بد وأن تبحث عن الحق وأن تنظر إلى أي الأقوال تهتدي بعد معرفة الدليل ودلالته. أما إذا كانت مسألة في الفروق فإن الأمر قد يكون سائغا بعض الشيء إذا لم تكن هناك مناقضات صريحة للوقوف. أما إذا كان الخلاف في فهم النص فقد يسع للمسلمين الخلاف، وعلى هذا فالخلاف على نوعين وعلى ضربين، فخلاف سائغ معتبر وخلاف غير معتبر. فقد قال الشاعر: وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. فالخلاف في مسألة النقاط وتغطية المرأة وجهها ليس كالخلاف في مسائل الأسماء والصفات، وليس كالخلاف في مسائل القضاء والقدر، الأولى مسألة حنافية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدون الحكم التكليفي آنذاك، والثانية مسألة محسومة لا يسع المسلمين فيها الخلاف. فلا بد وأن تعلم المسألة التي تناقش حولها الأدلة إذا كان من أصول الفروع، فإذا كان من الأصول فهناك قواعد واضحة في الاعتقاد لا يجوز لأحد أي مسألة، وهناك مسائل فرعية في أبواب الاعتقاد كقولنا بالأمس أن النار مخلوقة، هذا إجماع. أما أنها تفنى ولا تليق فهذا خلاف في إطار أهل السنة. مع إخوان أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لم يرى ربه؟ هذه المسألة فيها خلاف داخل أهل السنة، فلا بد أن تفرق بين المسائل الأصول وبين المسائل الفروع، وبهذا يقل الخلاف. وبهذا يقل الخلاف. أما التقليل الأعمى فهو منهي عنه لهؤلاء الذين يعصبون الناس لهم ويحذبون الناس لمذهبهم، فهذا يقول: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. فرد عليه حنبلي متعصب فقال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحملوا. هذا كلام فاسد وهو من قبيل التقليد المحرم الذي لا يجوز. التقليد على انواع، والاصل في التقليد الذم، الا انه في بعض الاحوال يسوغ لك ذلك اذا لم تعلم الحق ولم يتضح لك سبيله، فانك تتبع الادين والاعلم من اهل بلدك. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي واحمد، وهذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد، ينقل: فان اتبعت سبيلهم فموحد، وان ابتدعت فما عليك معول. قضية الاتباع قضية كبيرة، فقد صنف فيها العلماء مصنفات مستقلة. والأصل في الاتباع أن يسير الإنسان حذو القذة بالقذة للمتبع. فإذا قلت أنت متبع لنبيك فلا بد وان تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، في السيره والصوره والسريره. في السيره اي الطريقه، فلا بد وان يكون هديك اليومي موافقا لهدي رسول الله، الا يكون هناك مغايره وازدواجيه بين ما تعتقد وبين ما تعمل، وأن لا يكون مذهبك خذوا بكلامي ولا تأخذوا بأعمالي، فهذه علامة خذلان وعلامة فساد. ثم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ما يعرف بالهدي الظاهر. هل هناك إشكال بين الهدي الظاهر والباطن؟ لا، هناك تناغم بين الهدي الظاهر والباطن. فالهدي الظاهر يدلك على ما في مرآة القلب. فإذا كان القلب مثقولا بالإيمان ظهرت آثار ذلك على الجوارح وعلى العقل، فظهرت في تصرفاتك وحركاتك وسكناتك، وإلا ففي ذلك نظر. إذن هناك تلازم بين الذي الظاهر والباطن، والذين يقولون أن هناك تغاير بين الظاهر والباطن هؤلاء لا يفهمون، وهم مخطئون غاية الخطأ. والنصوص الشرعية تدل على أنها الصلب، وتقسيم الدين إلى قشور ولباب تقسيم محدث مبتدع، لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن زمن أحد أصحابه، ولم يكن زمن سلف هذه الأمة، بل هو تقسيم محدث مبتدع مخترع في هذه الأيام. فينتبهون إلى الهدي الظاهر أو من بعض السنن ويقولون أن هذه قشور وأنها توابع، ولنا ينبغي أن ننظر إلى اللب. في أثناء حرب المسلمين الأولى في أفغانستان ضد الروس، لما ظهر إخواننا في الضحى، فكان بعض المتبعين لبعض الجماعات ينكرون عليه، يقولون تهتمون بإطالة اللحى وتقصير الثياب وتتركون المسلمين يقتلون. فرد عليهم أحدهم فقال: وماذا نفعل لو حلقنا لحانا وأطلنا ثيابنا وتركنا نساءنا متبرجات، أينصر المسلمون من ذلك؟ والجواب لا. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الشاهد أن الناس قد تنتفع منك بالدعاء إذا كنت صالحا، فإخوانك في فلسطين قد ينتفعون منك بصلاحك بدعوة إلى ربك فيكون بذلك الفتح. أما إذا كنت عاصيا ومكثت السنين الطوال تدعو وتفعل المظاهرات إلى غير ذلك ما يفعلون، فلا شك أنه لا سبيل لتقوية النفس ولا سبيل لإعداد الغير بمثل هذا الطريق. هذا الطريق طريق لا يوصل الإنسان إلى شيء. الشاهد أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة أمر هام، أما اتباع النبي في السريرة، فالسريرة نقصد بها القلب، والقلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب كما يقول الغزالي. فما لم ينصلح الإنسان باطنا فلا سبيل في إصلاحه ظاهرا. أما الذين يهتمون بإصلاح الظاهر ولا تزال قلوبهم خيبة فهم على خطر عظيم. فهناك من الكبائر ما يفوق الزنا والسرقة وشرب الخمور إلى غير ذلك، وهو ما يعرف بكبائر القلب، فالكبر والرياء، حب الظهور، العجب إلى غير ذلك من هذه الكبائر التي تكون في القلب، هي بمثابة الأصنام التي تعبد مع الله. ولا تدخل نفس الجنة حتى تكون نفسا موحدة لله، لا يعبد الإنسان مع ربه غيره. والله يقول: أفرأيت من اتخذ إله هواه. فهناك آلهة في القلب وهناك أصنام تعبد في القلب، هذه الأصنام تتضخم للإنسان بين الحين والآخر حقيقة، تظهر آثارها على كثير منا. مرض الكبر الذي أو ما يعرف بغرور التدين، يعني هذا المرض لقد أصاب 90% إن لم أكن مبالغا من المتدينين، وهو محبط للعمل عياذا بالله. مرض العجب أن يكون الإنسان معجبا بنفسه، يعني التقيت بأحدهم وهو يعمل إمام يصلي في مسجد من المساجد الكبار ما استطعت أن أجالسه لمدة 5 دقائق. وحينما أدركت قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح بنور مجلل فما تعرض من الزلف وما تزامر من الزلف عند الانتفاق وعود يكفي أن يودع على أهل بلده. فهذا لا بركة فيه ولا في حفظه ولا في علمه، وكل شيء يتعلمه يكون وبال عليه يوم القيامة. فسيقال له أعلمت أم جهلت؟ فسيقول علم. فسيقال فماذا علمت فيما علمت؟ فالمعول هو العمل بالعلم وليس مجرد الكلام المضي كيف الله تعالى سائلنا يوم القيامة عن ذلك. وننصح بمراجعة كتاب غاية الأهمية يقال له اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله بتحقيق الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. من قرأ هذا الكتاب أظنه أنه لن ينام في ليله، لأن الكتاب حقيقة له خطورة ويشعرك أنك من أهل النار ولا تهم. فأنصح بقراءة هذه الرسالة. فاتباعك للسلم يكون في كل هذا، واتباعك في السريرة يكون بإصلاح قلبك. فإن اتبعت سبيلهم أي سبيل السلف، واتباع سبيل السلف يكون في أشياء، يكون في الاعتقاد ويكون في التعبد ويكون في الفهم ويكون في الدعوة ويكون في الأخلاق ويكون في مواجهة الأمور العصرية. هذه الستة كررها هي معاني وملامح المنهج السلفي الصحيح. وليس كل من ادعى أنه سلفي يكون كذلك، بل إن أكثر هؤلاء الذين يزعمون السلفية لا يعرفون عنها شيئا ولا يهتدون إليها سبيلا، فإن أكثر أسانيد هؤلاء غير متصلة. إذا سألته عمن أخذت العلم يقول عن فلان، من فلان هذا؟ نكرة. طيب يا نكرة هل أخذت من معرفة؟ فيقول لا أخذت من فلان نكرتان. هذا الكلام خطير جدا، وهو الذي أدى إلى هذا التهاوش في الأمة. أن تأخذ العلم عن أي أحد، تسمع لأي أحد، مجرد أن يقال لك هذا فلان جيد مش عارف إيه، تذهب إليه بعاطفتك وأنت لا تعرف عنه شيئا. هذا حق. تجد الناس يقولون فضيلة الشيخ فلان مش عارف إيه أو غير ذلك، فانسار خلف هؤلاء الهمج الرعاع الذين يشبهون الأنعام. هذا كلام خطير، وجل الناس الآن يفعلون ذلك. ما إن يلمع لهم واحد بعينه، وقد يكون التلميع مقصود من قبل أجهزة معينة، إلا وتجد الناس جميعا تجري خلفه وتهرول خلفه زاعمين أنه شيخ الإسلام. ووالله ثم والله لو كان هذا موجودا في زمن السلف ما قبلوه قائما عنده. ولكن ما يحدث الآن إنما يدل على جثة الناس وعلى طيش عقولهم وعلى ضعف بصيرتهم. هذا حق، فينبغي أن تنتبه لذلك، ينبغي أن تنتبه إلى معاني المنهج السلفي الصحيح. أنصح بهذا من راعي عدد من المباحث كرسالة في الأصول العلمية في الدعوة السلفية الشيخ عبد الرحمن عبد القادر المصري، وشرف لمصر أن تقرج هذا العالم الفحل. الشيخ عبد الرحمن عبد القادر يربو الآن على 80 سنة وهو من مشايخ الكويت، إلا أن أصله مصري، وهو الذي أسس الدعوة السلفية بدور الخليج كلها، وتغلب على شيخنا العبادي شيخنا العثيمين، وكان له منزلة كبيرة عندهم، إلا أن المشاغبين المداخل قد أطلقوا ألسنتهم فيه، فلا ينبه لأمثال هؤلاء من الساقطين السافلين الذين يقذفون النقل المثمر، لا ينبغي أن ينبه لهؤلاء، فهؤلاء كالذباب لا يقعون إلا على القدر. فرسالة الأصول العلمية في الدعوة السلفية من أروع ما كتب. هناك رسالة أخرى يقال لها خصائص أهل السنة والجماعة للدكتور أحمد سعيد، رسالة جيدة. وهناك كتاب يقال له معالم المنهج السلفي لرجل يقال له الشيخ محمد ديوم. وهناك أسئلة وأجوبة حول السلفية الدكتور علاء بكر. وهناك رسالة الماجستير والدكتوراه ورسالة الماجستير للدكتور الدكتور القوسي طبعا دار الفضيلة، وهي عنوان المنهج السلفي تعريفه مجالاته أشهر مؤسسيه إلى غير ذلك. وهناك رسالة الدكتوراه الخاصة بهذا الرجل أيضا حول المواقف المعاصر من المنهج السلفي. هاتان رسالتان من أروع ما كتبتا في هذا فقط دار التاريخ الفضيلة للمملكة العربية السعودية. وهناك رسالة جيدة رائعة جيدة يقال لها الثمار الفواعة في منهج أهل السنة والجماعة لأبي بكر الحنبلي، رسالة جيدة في بابها. فإن اتبعت سبيل هؤلاء وقد اتضح لك الأمر وعرفت الحق من الباطل ولم تكن متعصبا لأي أحد، وإنما يكون ولاؤك وبراءك للحق المجرد، فأنت من النادين الموحدين، وفضل التوحيد لا يزيد عليه قوم. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يشهد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فمن قالها عصم مني ماله أو عصم مني ماله ونفسه ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما إذا تنكبت عن الطريق واتبعت سبيل المبتدعة وسرت في ركاب أهل الأهواء المضلة فإنك في خطر عظيم في دينك ودنياك وأخراك. ففي دينك تكون دائما في حالة من حالات الارتياب، وفي دنياك تكون دائما التوتر، دائما القلق، دائما الاضطراب، غير مطمئن. وفي أخراك إن لم يتغمدك الله برحمته فأنت من أهل النار، غير أن رفاة الموحدين الذين عندهم أصل الإيمان لا يخلدون في النار. فينبغي أن يحذر الإنسان من ذلك وأن يتبع السبيل الحق الذي لا سبيل غيره، وهو سبيل سلف هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالحق وأن يعلمنا وإياكم هذا الحق، ويرزقنا وإياكم التمسك به والموت عليه، وأن يحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبهذا نكون ولله الحمد قد أنهينا نامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سائلا الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، وولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد والحمد لله.